إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فتقوى الله نور في القلب وبشرى في المنقلب. أيها المسلمون، الأعمار تطوى والأيام تفنى، والعبد يعاقب على تفريطه في زمانه ويثاب على اغتنام أيامه، وعمارة الأوقات بالطاعة مما يغبن به العباد بعضهم بعضا. قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما، أي لا يعرف قدرهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. قال ابن الجوزي: من استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون. وفي شباب اليوم: من يضيع الأوقات في الإجازة ويفرط في الطاعات، وعلى الآباء عبء ثقيل في إصلاح أبنائهم وإرشادهم، فبأيديهم القوامة والرعاية، وعقوق الأبناء آباءهم وضعف تمسكهم بدينهم وانحراف سلوكهم وأخلاقهم من قصور القيام بواجب الولاية عليهم، وغفلة الأولياء عنهم والتقصير في السؤال عن أحوالهم خلل في التربية. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا اعتبرت، أي تأملت الفساد في الأولاد، رأيت عامته من قبل الآباء، والانغماس في لهو الحياة وزخرفها، والإعراض عن الأسرة إضاعة للأبناء. وميزان الشرع في ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا. رواه البخاري. وإهمال مراقبتهم وعدم تفقد صحبتهم من نقص النصح لهم. والمال في أيدي الشباب مع قصور حسن التصرف فيه مفسدة لهم، وإنما ينفق عليهم بقدر حاجتهم من غير تبذير ولا تقتير. ووضع الملهيات في البيوت من القنوات ونحوها لها تأثير على المعتقد الصحيح، وفيها دربة على الجريمة وتشرب فضلات الانحراف، وضررها باد على الأسرة. قال عز وجل: من يعمل سوءا يجز به. وهي من أسباب حيرة عقول الشباب واضطراب أفكارهم، لما فيها من تناقض وتضارب في الأقوال، ولطرحها مسلمات من أحكام الشريعة، وجعلها أداة للجدل والآراء البشرية، مما لا يتفق مع ما يجب على كل مسلم من التسليم والقبول لنصوص الوحي وأحكام الشريعة. والفتن في البيوت داء، من استشرف إليها أخذته، ودواء الفتن نبذها والإعراض عنها والحذر من مغبتها. وقرب الوالدين من أبنائهم ملء لفراغ قلوبهم ومنع لهم من قرناء السوء. وفي الأولياء من هو معرض عن أبنائه بمنأى عنهم بروحه وجسده، متوان عن أسباب هدايتهم. وواجب على الأب أن يكون قدوة صالحة لأبنائه بالتمسك بالدين والبعد عن الخطايا والسيئات. والتوجيه السوي المصحوب بالرفق خير معين على استقامتهم، مع الصبر والرفق واللين معهم. وإذا لم يتسع الصدر عليهم تلقفهم أهل الانحراف والشرور، والزواج المبكر من أعظم أسباب صلاح الأبناء والفتيات، عملاً بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. متفق عليه. وتأخير الزواج يوقع الشباب والنساء في أمور تسوء العاقبة فيها، والإخلاص في تربية الأولاد وتوجيههم عبادة عظيمة يؤجر عليها الوالدان، وهي من أعمال أهل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغا، أي قام عليهما بالمؤونة والتربية، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. رواه مسلم. وللترمذي: دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه. ودعاء مستجاب ممنوح من الكريم سبحانه للوالد في دعائه لأبنائه. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهم لا شك فيها: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. رواه ابن ماجة. وتسر الأفئدة بحسن العاقبة في جني ثمار صلاحهم. قال عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا. أيها الشاب، سن الشباب من النعم التي لا تدوم. قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم. والشاب يحاسب على إهمال فتوته وتقصيره فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي. ومن حفظ شبابه بالطاعة أظله الله تحت ظل عرشه. قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: شاب نشأ في عبادة الله. رواه البخاري. ومن ملك هواه في حال شبيبته أعزه الله في كهولته. وفي سلف الأمة من اغتنم شبابه فنشأ على الطاعة والعبادة والعلم. كان ابن عباس رضي الله عنهما يتهجد الليل وهو ابن عشر سنوات. قال رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه عن يساره فأخذني فأقامني عن يمينه. قال: وأنا يومئذ ابن عشر سنين. رواه أحمد. وصنف الإمام البخاري رحمه الله كتاب التاريخ الكبير وعمره 18 عاما. قال: صنفته إذ ذاك في الليالي المقمرة، والذهبي قرأ القرآن على مسعود الصالحي 40 ختمة، وعبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز توفي وهو في 19 من عمره، وكان في شبابه مجتهدا في العبادة، ومع قدرته في الدنيا وتمكنه منها كان راغبا عنها مقبلا على الله. قال ابن رجب رحمه الله: ففي ذكر مثل أخبار هذا السيد الجليل مع سنه توبيخ لمن جاوز سنه وهو بطال، ولمن كان بعيدا عن أسباب الدنيا وهو إليها ميال. فاغتنم زهرة العمر وجانب قرناء السوء، ففي صحبتهم ندامة. قال جل شأنه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. والمرأة فتنة فاجتنب فتنتها وكن بمعزل عنها، وإياك والحديث مع من لا تحل لك، فالحرام متعته زائلة ثم تعقبه حسرة، ومن اتبع هواه كانت نهايته الذل والصغار والبلاء. وللطاعة لذة وسرور، وبر الوالدين من أسباب السعادة، والصلاة مع جماعة المسلمين عصمة لك من الشرور. أيتها الأم، الأم يترعرع في أحضانها العظماء، والنبلاء في الأمة ثمرة حسن الرعاية والتوجيه من أمهاتهم. يقول الشافعي رحمه الله: نشأت يتيما وأنا بالشام، فجهزتني أمي للسفر إلى مكة لطلب العلم وأنا ابن 10 سنين، قال: ولم يكن عندها ما تعطيني ما أشتري به القراطيس، فكنت أنظر إلى العظم فآخذه فأكتب فيه. ويقول الإمام مالك رحمه الله: ألبستني أمي وأنا صبي لباس العلم، ثم قالت: اذهب إلى الإمام ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. فالأم تشاطر زوجها أمانة إصلاح أبنائهم وإبعاد الشرور وأسباب الفتن من دورهم. قال عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. متفق عليه. فعليها ألا تهمل أمانتها، وألا تغلب جانب راحة أبنائها ورحمتهم على توجيههم وأمرهم بأوامر الشريعة. أيتها الفتاة، الحياء نعت جمال في المرأة، والأمم تمدح باتصاف نسائها بالحياء. قال سبحانه في قصة موسى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. وذات الحياء المانع حياؤها على ترك القبيح موعودة بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال أهل العلم: ومن لم يستح من الله من معصيته لم يستح الله من عقوبته. والحياء يصان بالقرار في البيوت وبملازمة الحجاب والستر والاحتراز من الحديث مع الرجال الأجانب والحذر من سموم الفضائيات، فالمعاصي تذهب السعادة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: النساء عورة فاستروها بالبيوت. وفي المجتمع نساء صالحات حافظات للغيب، ملازمات لكتاب الله العظيم، مستمسكات بالحجاب والحياء، ملازمات للدين، فبمثلهن يفخر المجتمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فالأسرة تسعد بطاعة الله ورسوله، وصلاح أفرادها صلاح للمجتمع، وفي البعد عن الفتن سلامة الدين، والتفقه وسؤال أهل العلم، وبذل الأسباب بالحكمة من أهم أسباب صلاح المجتمع وسعادة أفراده. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد أمننا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وألق الرعب في قلبه. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين، اللهم اصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم ارزقهن الحشمة والعفة والحياء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.